أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأمر السادس المرتبط بالحديثين المزبورين، مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. قلنا بأنه يرتبط بهما أمور. الأمر السادس أنه في المقبولة وردت أنه بعد فقد جميع المرجحات أنه أمر بالاحتياط وإرجاء الواقعة إلى أن يلقي الإمام، والوقوف عندها وإرجاء الواقعة إلى أن يلقي الإمام، بينما في المرفوعة أمر بالأخذ بالحائطة لدينه ثم الاحتياط. هذا هي وارد كله، وكلاهما متفقان على الأمر بالاحتياط، ثم بعد ذلك أنه تخيير في المرفوعة، وفي المقبولة الإرجاء والوصول إلى الإمام. الكلام في هذه النقطة أن الاحتياط هذا، الكلام يقع هل أن هذا الاحتياط هو مرجح للخبرين المتعارضين، أم أنه لا، يسقطان الخبران المتعارضان يسقطان، ولكنما الاحتياط هو في المسألة الفرعية الرجوع إلى أصالة الاحتياط. فهل هو فتوى بالاحتياط أي حكم بالاحتياط فيكون مرجحا كسائر المرجحات، أم أنه الأخذ بالاحتياط بمعنى سقوط الخبرين من بعد فقد جميع المرجحات، ويأخذ الإنسان والمكلف بالاحتياط في المسألة الفرعية، هي الرجوع لأصالة الاحتياط في المسألة الفرعية. ذكرنا بأنه لا خلاف بينهما، هما من هذه الجهة متفقان ولا اختلاف بينهما، إلا أن الخلاف في هذه النقطة بين الأعلام. ذهب جمع إلى أن المراد من الاحتياط في المرفوعة هو احتياط كحكم مرجح للخبرين المتعارضين عند فقد جميع المرجحات، فإنه خذ بما هو الحائطة لدينك، أي أن الخبر الموافق للاحتياط هو المتعين بالأخذ بعد فقد جميع المرجحات. ظاهر حال هذا الدلالة الوضعية المطابقية في الكلام يدل على ذلك، إذ قوله عليه الصلاة والسلام خذ بما هو الحائطة لدينك، اسم الموصول في المقام يشير إلى الحديثين، أي بما الحديث الذي تعارض مع الحديث الآخر، خذ بالحديث الذي يكون فيه حائطة لدينك. الدلالة المطابقية لكلمة هو اسم الموصول هو الحديث المختلف والمخالف للحديث الآخر، لا شيء آخر في البين. ففرض الإمام عليه الصلاة والسلام أنه بعد فقد المرجحات خذ ذلك الحديث الذي يكون فيه حائطة لدينك، حينئذ فرض الراوي أنه كلاهما موافقين للاحتياط أو كلاهما مخالفين للاحتياط، قال إذن فتخير. فحينئذ الدلالة المطابقية وظاهر سؤال الراوي الذي يرى بأنه كلاهما موافقين كلاهما مخالفين، ظاهرهما أنه يشير إلى الحديثين المتعارضين، فحينئذ هذان الحديثين المتعارضين بعد فقد المرجحات في كل واحد منهما خذ بما هو الحائطة لدينك، أي بذلك الحديث الذي فيه الاحتياط، فيكون مرجحا على غيره حينئذ. ثم قال كلاهما موافقين للاحتياط فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، كلاهما مخالفين للاحتياط لا ترجيح لأحدهما على الآخر، قال إذن فتخير. فالمستفاد من المرفوعة أنه حكم بالاحتياط بالأخذ بالاحتياط، فيكون الاحتياط من المرجحات أيضا. لكن ذهب آخرون أن هذا الذي ذكروه إنما يرجع إلى الدلالة المطابقية وأخذ لفظ واحد، بينما لو أخذنا مجموع هذا الكلام لا يدل على ذلك، إذ أنه إذا قال الإمام خذ بما هو الحائطة لدينك، ما هو المراد من الأخذ بالحائطة في دينك؟ هل أن هذا هو الاحتياط، أي الذي يكون فيه الاحتياط مطلقا بحيث يكون الآخر مخالف للاحتياط مطلقا؟ وهذا مستحيل، كيف يفرض بعد ذلك كلاهما موافقين للاحتياط وكلاهما مخالفين للاحتياط؟ إن أريد منه الحديث الموافق للاحتياط، الاحتياط مطلقا، وحينئذ هذا غير صحيح، إذ لا معنى لفرض كلاهما موافقين للاحتياط أو كلاهما مخالفين للاحتياط، أي موافقين للاحتياط من جميع الجهات، هذا مخالف لا يمكن، مستحيل. فرض مخالفتهما للاحتياط من جميع الجهات ومطلق مستحيل حينئذ، فلا بد أن يكون هناك احتياط من جهة وغير احتياط من جهة أخرى، أي الاحتياط الجملة لا الاحتياط المطلق في كل واحد منهما. فحينئذ المستفاد من مجموع الخبر ليس الذي ذكروه، أي أن الاحتياط يكون مرجحا والأمر بأخذ الاحتياط باعتبار كون الاحتياط مرجحا لا باعتبار كونه أخذ بالاحتياط من باب المسألة الفرعية، أي عند فقد كل دليل الإنسان يأخذ بر ويرجع إلى الاحتياط في المسألة الفرعية. هذا هو قول من قال بأنه ظاهر مجموع ما ورد أنه ليس أمرا بالاحتياط، أي أخذ بما هو ما هو فيه الاحتياطي، أي لا يكون مرجحا، بل أنهما يتساقطان في الجملة، هذا احتياط وذاك احتياط يتساقطان لا يمكن، فحينئذ يرجع إلى من؟ يرجع إلى أصالة الاحتياط في المسألة الفرعية، هذا ما ذكروه. إلا أنه أشكل على هذا الاحتمال وهذا القول بأنه ليس الأمر كذلك، قطعا يراد من الاحتياط الاحتياط بالجملة لا الاحتياط مطلق، حتى يورد بأنه كيف يمكن فرض الاحتياط كلاهما موافقين للاحتياط كلاهما مخالفين للاحتياط، هذا من المستحيل أن يكون كلاهما موافقين للاحتياط المطلق كلاهما مخالفين للاحتياط المطلق، هذا فروض مستحيلة. فالمراد منه أنه موافق للاحتياط في الجملة من وجه ومخالف للاحتياط من وجه آخر، ونظير ذلك موجود بالفقه، لو دل دليل على وجوب التمام في موطن ودل دليل آخر على وجوب القصر في ذلك الموطن لا إشكال في أنه يقع التعارض بينهما، فلو طبقنا هذا على تلك الروايات الواردة على أن مواطن التخيير مكة والمدينة ومسجد الكوفة، هذه رواية، رواية أخرى تدل على أن مواطن التخيير مكة والمدينة والحائر الحسيني، فحينئذ هذا احتياط في الجملة، ذاك احتياط في الجملة، وهذا احتياط من وجه، لأنه بينهما تعارض كلي وخلاف الاحتياط من جميع الجهات، فنحمله على ذلك. هذا ما ذكروه، ولكن الحق ثم أطالوا الكلام في المقام، لكن الحق أن المرفوع والمقبول لا يمكن أن نستفيد منها لا الأمر بالاحتياط باعتبار كونه مرجحا لا أحد الخبرين المتعارضين، ولا كونه أصلا فرعيا عند فقد المرجحات وتعارضهما وتساقطهما نرجع إلى أصالة الاحتياط في المسألة الفرعية، إذ كلا الاحتمالين مساوقان في المقام، احتمال أن يراد منه أنه أخذ بالاحتياط أمر بالاحتياط، حينئذ يكون معناه الأمر معناه التخيير أي كونه مرجحا، احتمال أن يكون أنه هذا الذي ذكروه أنه لا يمكن أن يراد منه الاحتياط في الكلية مطلق ولا المخالفة المطلقة، حينئذ يبقى الاحتياط في الجملة، والاحتياط في الجملة هو مسألة أصالة الاحتياط الذي يجروه عند سقوط الخبرين المتعارضين، هذا ما ذكروه. لكن الذي ينبغي أن يقال في المقام أنه هل أن هذا يدل على أن الاحتياط واجب في هذا الأخذ بالاحتياط، سواء كان ذلك حكما فرعيا أم كان حكما وأخذا بالاحتياط لكونه مرجحا؟ الظاهر عدم دلالة الخبرين على ذلك بالكلية، لأن المجموع الوارد في هذين الخبرين مع الملاحظة القرائن التي توجد في بقية الروايات، إذا لاحظناها نرى أن هذه الروايات التي تتضمن الاحتياط لا تدل على ذلك الذي ذكروه، لا على الاحتمال الأول ولا على الاحتمال الثاني. أولا لكونها متعارضة فيما بينها، مرفوعة الزرارة تدل على الأخذ على فرض ظهوره، تدل ظهورها المرفوعة تدل على أن الاحتياط مرجح لأحد الخبرين المتعارضين، مقبولة الزرارة تدل على أنه الرجوع إلى الاحتياط بعد تمام المرجحات وتساقط الخبرين فيكون الاحتياط أصلا عمليا حينئذ، فحينئذ تتعارض بينهما من هذه الناحية. هذا أولا. ثانيا الأخذ بالاحتياط عند في تعارض الروايات خلاف المشهور بين الفقهاء، لم يقولوا بأنه إذا تعارضت الروايات ولا يوجد ترجيح في البين أنه يجب الأخذ بالاحتياط، إلا نادرا في مورد يريد أن يأخذ بما أنه احتياط حسن لا إشكال فيه، لكن يكون هناك حكم في ترجيح أحد الخبرين متعارضين على الآخر بما كان لكونه موافقا للاحتياط، ما عندنا هذا الأمر. هذا ثانيا. أو نرجع إلى إصالة الاحتياط باعتباره أصلا عمليا في المسألة الفرعية، أيضا لا يكون كذلك. ثالثا أن الأخذ بالاحتياط أيضا خلاف السماحة الشريعة وسهولتها، إذ ذكرنا في بحث الاحتياط عند التقليد قلنا أن الاحتياط حسن، إلا أن الشارع الأقدس يأمر بالاحتياط في بعض الموارد دون البعض، إذا لم يمكن الاحتياط دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن الاحتياط بينهما، حينئذ هذا أمر بالاحتياط خلاف سماحة الشريعة وسهولتها. فحينئذ هذه الأخبار إنما تدل على أن الاحتياط حسن عند فقد الدليل، إنما هو حسن لا ينبغي ترك هذا الاحتياط، أما نستفيد من ذلك حكما شرعيا أو أنه مرجح في البين لا نستفيد من ذلك. فما دل من الأخبار على الرجوع إلى الاحتياط عند فقد المرجحات، إما باعتبار كونه أصلا عمليا بعد تساقط الخبرين، أو لكونه مرجحا لأحدين خبرين المتعارضين، إنما هو لمجرد أن الاحتياط حسن لا لإثبات حكم في البين حتى نتعبد به. هذا ما يتعلق بهذه الجهة. هذا ما ذكروه رحمهم الله في دلالة هذين ومفاد هذين الخبرين، وعرفتم ما ذكرنا، وأغلبها لا يخلو من نقاش وتطويل لا طائل تحته، وعرفتم أنه يمكن أن نستفيد من مجموع ذلك ما ذكروه وما لم يذكروه أمورا. الأمر الأول أن الذي ورد في المقبولة أن هناك مرجحات ثلاثة: المرجحات السندية، المرجحات المضمونية، المرجحات الجهتية. فهنا مرجحات ثلاثة، جمعت هذه المرجحات في هذه الثلاثة: مرجح سندي، مرجح مضموني، مرجح جهتي. أما المرجح السندي كالأصدقية والأوثقية وموافقة المشهور، فهذا من المرجحات السندية. أما المرجحات المضمونية فهي موافقة الكتاب، حينئذ موافقة السنة. وأما المرجحات الجهتية مخالفة العامة، هذه هي المرجحات. جامع هذه المرجحات التي وردت في هذه المقبولة هي هذه الجهات الثلاثة، مرجح سندي دخل في هذا المرجح الأصدقية والأوثقية والأورعية، ودخل في المرجح المضموني موافقة الكتاب، وذاك السند أيضا موافقة المشهور، موافقة الكتاب، موافقة السنة. مرجح الجهة مخالفة العامة، إلا أن مخالفة العامة قد عطفت على موافقة الكتاب، قال خذ بما وافق الكتاب، قال كلاهما موافقين للكتاب، قال خذ بما هو مخالف للعامة، فعطف على ذلك. فيمكن أن ينطبق على مخالفة العامة جهة الجهات المرجح الجهتي والمرجح المضموني، وسيأتي وتقدم أيضا الإشارة إلى ذلك، إلى أن واترك ما كان حكامهم أميل وقضاتهم أميل إلى ذلك. فحينئذ المرجح الجهتي وهي مخالفة العامة يمكن أن ينطبق عليه الجهة المرجح المضموني، وينطبق عليه الجهة مرجح الجهة، ولا ضير في ذلك أن يجتمع في مرجح جهتان من المرجحات، وهذا لا إشكال فيه، هذه هي جامع هذه المرجحات. أما بحسب الأفراد فقد تضمنت مقبولة عمر بن حنظلة ثمانية من المرجحات: الأصدقية، الأفقهية، الأورعية، الأوثقية، موافقة المشهور، موافقة الكتاب، موافقة السنة، مخالفة العامة. هذه هي ثمانية التي ذكرها الإمام في المقبولة، والتي جمعناها في هذه الجهات الثلاثة. إذا نظرنا بالنظر الجمعي فهي داخل هذه الثمانية، داخل في إحدى هذه الجهات، وإذا نظرناها كل واحدا مستقلا هي مرجحات ثمانية، وقد ذكرها الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة. الأمر الثاني أنه هذا الجهة المرجح الجهتي أو المرجح المضموني، المراد منه ما كان موافقا لما هو دائر عند الناس، عند المتعارف، من قانون، سواء كان قانونا خالقيا أم كان قانونا خلقيا، أي قوانين الوضعية الموجودة عندهم، كل خبر إذا كان موافقا لما كان هو دائر بينهم من القوانين، سواء كانت هذه القوانين خالقية أم كانت هذه القوانين خلقية، يسمى هذا مرجح مضموني. فكما أن التعارض عرفي، وكما أن العلاج بين المتعارضين بالرجوع إلى المرجح عرفي أيضا، فالمرجح المضموني أيضا عرفي، فالتعارض بحد نفسه أمر عرفي، والرجوع إلى المرجح في تمييز أحدهما على الآخر وتقديمه على الآخر أيضا عرفي، ونوع المرجح أيضا أمر عرفي. فهذه الروايات أو هذه المقبولة تشير إلى هذا الأمر المرتكز الموجود عند العقلاء، عند التعارض الموجود عندهم، هذا هو المراد منه. فحينئذ لم تكن في هذه الأخبار شيئا شرعيا صرفا، بل هي إرشاد إلى ما هو الموجود عند الناس وعند المتعارفين، فنوع المرجح أيضا عندهم، نفس التعارض موجود عندهم، علاج التعارض والرجوع إلى الترجيح موجود عندهم. الشارع إشارة إلى هذا المرتكز العرفي بعد حذف ما لم يكن من الشرعي، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث سيأتي بيانه إن شاء الله.